بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 17، الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار، وهو الميسر، والغيبة والنميمة، وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس 17 يتعلق بكثير من المنهيات التي نهى عنها الله تبارك وتعالى في كتابه، أو نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ هذه المناهي والتحذير منها بالتحذير من السبع الموبقات، وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الإشراك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. ثم ذكر أشياء أخرى نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أي ابتعدوا عن السبع المهلكات، لأن معنى أوبق أي أهلك. أو بقى بمعنى أهلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني أقضت وأهلكت كل ما يتعلق به من أمور الدنيا والآخرة، فأصبح في عداد الهالكين. وهذا في غاية الخطورة. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الكبائر سبع، وهو قول مرجوح كما قدمنا، بل هي إلى السبعين أقرب، إن لم تكن إلى السبعمائة أقرب، كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن هذه السبع الموبقات المهلكات هي من أكبر الكبائر، ولا يعني ذلك الحصر، بل إن الموبقات كثيرة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر بعض الكبائر في مواطن معينة ثم يذكر لمناسبة معينة ثم يذكر بقيتها في مناسبات أخرى. وأولى هذه السبع الموبقات أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الإشراك بالله جل وعلا، فهو أكبر الكبائر، بل هو أكبر الظلم وأعظم أنواع الظلم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هنا هو الشرك، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن تصرف العبادة التي لا يستحقها إلا الله لغير الله سبحانه وتعالى؟ أي ظلم وتعد أعظم من أن يصرف العبد عبادة الله لغيره؟ إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم من أن يتعلق العبد بغير الله، كمن يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يدعو غير الله، أو يرجو غير الله، أو يخاف غير الله خوف السر، أو يحب غير الله محبة العبادة التي تقتضي تقديم أمره على أمر من سواه، فهذا هو أعظم أنواع أو أعظم الكبائر وأكبرها على الإطلاق، لأنه يحبط العمل ويبعد الإنسان عن ربه، ولا يصح من صاحبه صرف ولا عدل، ولا يقبل الله من صاحبه عملا ولو كان أمثال الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله، لأنه صرف حقه لغيره، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد تقدم لنا في درس سابق في هذا الكتاب الكلام على أنواع الشرك، وأن منه ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر، ومنه ما هو خفي، وإن كان الخفي قد يدخل في الأكبر أو في الأصغر. وهذا قد فصل فيما مضى، غير أنه يحسن بنا أن نتعرض لبعض الأدلة على خطورة الشرك وضرب نماذج من الشرك الموجود في الساحة الإسلامية الآن. ولا نتكلم عن شرك اليهود والنصارى وشرك البوذيين والهندوس والشيوعيين وعبدة الأوثان من خارج العالم الإسلامي، فإن هذا أمر لا يجهله أحد أنه شرك، وأن أصحابه ما حكمهم مشركون وكفار، غير أن العالم الإسلامي يعج بألوان من الشرك الذي لا يدرك الكثير بأنه ماذا؟ ها؟ بأنه شرك. وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من ماذا؟ من دبيب النمل. فهو خفي على كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، يؤدي هذه الفرائض كلها، بل وقد يجتنب، قد يفعل جميع المأمورات ويجتنب جميع المنهيات ما عدا الشرك. قد يكون صواما قواما لكنه يفسد ذلك كله في لحظة واحدة، عندما يأتي ويتوجه إلى ميت في قبره أو صاحب ضريح ممن يسمونهم بالأولياء، وقد يكونون أولياء وقد يكونون أشقياء، فإن كانوا من أولياء الله الصالحين فهم بريئون من يعبدهم، وإن كانوا من الأشقياء الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم فإنه ينطبق عليهم قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ ها؟ إلى صراط الجحيم. نعم، يعني اقرنوهم هم وجميع أصنافهم والذين يعبدونهم وهم راضون عن عبادتهم إياهم، يقرنون معهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم يا عبد الله، فلا تكاد تجد بلدا غير هذه البلاد إلا وفيه قبة يعبد صاحبها من دون الله، يطاف به وينذر له ويذبح له من دون الله وتقدم له القرابين وتوقف عليه الوقوف وتنذر له النذور وتوقد عليه الشموع ويرجى في قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات. نعم، في كثير من بلاد الإسلام توجد أضرحة تعبد من دون الله ويحج إليها كما يحج إلى الكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة. وأذكر أنني قلت لكم، لا أدري في هذا الكتاب أم في غيره، أنه قبل أكثر من عام في الحج الذي قبل الحج العام الماضي سألني أحدهم سؤالا في هذا المكان، قال إنه قبل أن يأتي إلى الحج ذهب إلى ضريح الشيخ فلان وقدم له ذبيحة كبيرة ووزع الهدايا على سدنة وصلى فيه 3 أيام رجاء أن يقبل حجه، ثم بعد ذلك جاء هنا لماذا؟ ليحج. فكان من جوابي له أنني قلت له: أنت أفسدت حجك قبل أن تحج، إلا أن تتوب وترجع إلى الله وتجدد ماذا؟ إسلامك، لأنك بذبحك لضريح الشيخ وتضرعك إليه أن يتقبل حجك وتعلقك به من دون الله وافتتاحك لمناسك الحج بهذا العمل الشركي، هذا العمل أبطل كل أعمالك بما فيها ماذا؟ الحج الذي تريد أن تؤديه، وقد أبطل قبل ذلك صلاتك وصومك وجميع أعمالك. هذا السؤال الذي طرحه الأخ له نظائر في البلاد الإسلامية كثيرة، وإلا عمل فردي أجيبوا، له نظائر. فالتعلق بأصحاب القبور مرض استشرى في بلاد المسلمين منذ عهد الدولة العبيدية القداحية الديصانية اليهودية المجوسية التي المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، التي حكمت بعض بلاد المسلمين قرابة 3 قرون حتى أزال حكمهم كما أزال حكم الصليبيين من؟ ها؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هؤلاء هم الذين جلبوا الشرك إلى بلاد المسلمين، وأكثر ما ولد الشرك بعد قيام هذه الدولة العبيدية، أبناء عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح الذين انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا. من ذلك التاريخ انتشر الشرك في العالم الإسلامي، ولا يدرك الكثير من الناس، بل قد يجادلك أساتذة ودكاترة وممن يحملون شهادات عالية كما يقولون في لغة العصر بروفيسور، فقد يجادلك، وقد جادلني بالفعل شخص في درجة أستاذ، ليس أستاذ مساعد ولا مشارك، في درجة أستاذ، جادل في هذه القضية جدالا عقيما وذهب مصرا على أن هذا لا يعد إيش؟ شركا، وإنما هو عبارة عن توسل بالأعمال الصالحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان سول لهم وأملى لهم كما أملى لكفار قريش قبلهم ولقوم نوح قبلهم جميعا. ما الذي ألقاه الشيطان في أذهانهم؟ من يجيب؟ هل هم يعتقدون أن هذا القبر، أن صاحب القبر يرزق ويخلق ويحيي ويميت؟ لا، لا يعتقدون ذلك. هل يعتقدون أنه الرب الذي فوق 7 سماوات؟ ها؟ لا، لا يعتقدون ذلك، لكنهم يقولون ما قالته كفار قريش قبلهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما حكى الله عنهم أيضا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا فرق والله يا عبد الله، والله وتالله وبالله، يمين أتقرب بها إلى الله يوم ألقاه، لا فرق بين من يقول أغيثيني يا اللات والعزى ومنات وهبل، أو أغثني يا رسول الله، أو يا بدوي، أو يا حسين، أو يا نقشبندي، أو يا شاذلي، لا فرق بين من يدعو نبيا أو ملكا، وبين من يدعو حجرا أو شجرا أو مدرا، لا فرق، إذ كل ذلك عبادة لهذه المخلوقات. ولذلك يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. والله يا عبد الله لا فرق بين من يقول أغثني يا أيها النبي، أو أغثني يا حسين أو يا حسن، وبين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل ماذا؟ عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد سمعنا بآذاننا في بعض بلاد المسلمين من تطلب الولد من الميت في قبره، وسمعنا من تطلب المغفرة والرحمة، وسمعنا من يشكو الضيم، بل وسمعنا في نداءات المسلمين الذين يتعرضون للكوارث الآن، والله نسمع في إذاعاتهم الشرك الصراح. أين أنت يا صلاح الدين؟ أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا فلان؟ هذا هو الشرك بعينه. صلاح الدين نحبه ونترحم عليه، لكن لا ندعوه من دون الله ولا نستغيث به من دون الله. بعضهم يقول ومعتصما، ينادي ميت في قبره، يريد المعتصم يقوم الآن من قبره فينصره، لكن نقول لهم وإسلاما، العودة إلى الله جل وعلا، نبذ الشرك، نبذ الفرقة، الوحدة على التوحيد، الاتحاد على توحيد الله وعلى تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب ماذا؟ الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو طريق النصر، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووالله لن يتحقق النصر والمسلمون على هذا الحال، لن يتحقق النصر بفتاوى عباد القبور من الرافضة وغيرهم، لن يتحقق النصر باتخاذ من يدعو غير الله قدوة له والدفاع عنه وتبجيله، إذ لا فرق بينه وبين اليهود الذين يقاتلونه. نعم، فعلينا أن ندعو المسلمين بالصلاح والعودة إلى الله قبل كل شيء، واجتماع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، لما حصل من المسلمين مخالفة يسيرة جدا إذا قورنت بمخالفاتنا اليوم في وقعة ماذا؟ أجيبوا، في وقعة أحد. مخالفة يسيرة، ما هي؟ نزول المسلمين من جبل الرماة طمعا في الغنيمة، وهم مع أنهم ما كانوا نزلوا تنازلا عن الجهاد، لا، لكن ظنوا أن العدو قد اندحر وذهب، فنزلوا ليجمعوا الغنائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا هذا المكان. بالله عليكم، هل تقارن هذه المخالفة بمن يدعو الحسن والحسين والبدوي والشاذلي والنقشبندي، ومن يدعو صلاح الدين، أو من يدعو أي مخلوق كان؟ هل تقارن بهذه؟ أجيبوا، لا تقارن. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. اهدموا جميع القباب التي تعبد من دون الله، وسووا القبور بالأرض، آلاف المقابر التي تعبد من دون الله إذا أردتم النصر. وبدلا من أن نقول يا حسن يا حسين يا بدوي يا فلان يا نقشبندي، نقول يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعبد إله غيرك، يا من لا يرجى غيره. أما أن نتباكى على الماضي ونتحدث عن الأمجاد ونحن لا نأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فسيظل هذا الذل إلى أن يأذن الله بمن يعني يزيله على يديه بإذنه سبحانه وتعالى. كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بماذا؟ إلا بما صلح به أولها. فأول شرط للنصر، أول شرط إزالة جميع مظاهر الشرك في العالم الإسلامي، هذا هو أول شرط يجب أن نعتني به إذا أردنا النصر حقا. أما نبحث عن النصر بالأغاني والموسيقى والأهازيج والأناشيد والتمثيليات وعبادة القبور واللجوء إلى غير الله والاستغاثة بغير الله، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر. فالعودة العودة إلى الله توحيدا وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا وفي جميع مجالات الحياة، هذا هو طريق النصر. لماذا سلط علينا إخوان القردة والخنازير لما شاركناهم في بعض طقوسهم وفي بعض شركياتهم وفي مجونهم وفي لهوهم وفي لعبهم وفي قلة الحياء من الله وفي المجاهرة بالمعاصي؟ كل أمة معافى إلا المجاهرين. نعم يا عبد الله، هذا هو طريق النصر، هذا هو طريق النصر لمن أراد النصر. أذكر في عام 1386 وهو عام 1967 سنة النكسة الأولى، وكنا عند شيخنا الشيخ حماد رحمه الله لما قال قائلهم: بعد 3 أيام ستغني أم كلثوم في تل أبيب. فقال الشيخ: والله بشرهم بالهزيمة. الشيخ حماد رحمه الله، وقد حصل. هذه هي الأمان التي يتمناها، التي تتمناها؟ وسنلقي بإسرائيل في البحر، أولا تغني لهم أم كلثوم ثم يلقون بإسرائيل في البحر. وبعد 3 ليالي ما الذي حصل؟ احتلت فلسطين كلها وأضيفت عليها أراض أخرى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طريق النصر واضح، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طريق النصر ليس بتأييد المشركين وعباد القبور ودعاة القبور، طريق النصر ليس بتأييد أعداء السنة، طريق النصر إنما يكون بالعودة إلى الله والاجتماع على كلمة سواء، الاستقامة على دين الله، والجد والاجتهاد فيما يرضي الله، ونبذ جميع مظاهر الشركيات التي تنتشر في عالمنا الإسلامي. أقول وأكرر، لا أعني أولئك الكفار الصرحاء، وإنما أعني إزالة المظاهر الشركية الموجودة أين؟ في بلاد المسلمين. نصلح ما بيننا وبين الله، نوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى، نزيل جميع مظاهر الشرك والوثنية، نحب لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن النصر لا يكون بتمجيد أعداء الإسلام وأعداء السنة. نعم يجب أن نقف مع إخواننا المسلمين قلبا وقالبا بكل ما نستطيع، ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننبههم إلى أسباب وقوعنا في هذه الكوارث. يجب أن ننبههم إلى وقوعهم أو إلى الأسباب التي أوقعتنا في هذه الكوارث، لأننا إذا ظلمنا أنفسنا فقد يسلط علينا من هو أظلم منا، وكذلك نولي ماذا؟ بعض الظالمين بعضا بما كانوا إيش؟ بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالله الله عباد الله في أن نعود إلى الله عز وجل. والله قبل 3 ليالي سمعت بأذني هاتين من إذاعة عربية من يستغيث بزعيم مضى وهو سبب النكسة 1967 يناديه: أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا فلان؟ من للأمة بعدك يا فلان؟ نعوذ بالله من غضب الله. هذا هو طلب النصر، أن نستغيث بالأموات وننادي الأموات، وسواء كان صالحا أم طالحا لا يستغاث به ولا ينادى أيا كان وضعه، حتى ولو كان كما قلت في بداية الأمر، حتى لو كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، فإنه لا يستغاث به من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فأين نحن من تطبيق هذه الآيات؟ أين نحن من تطبيق هذه الآيات التي تدعو إلى توحيد الله؟ يقول البعض من الناس، بعض الجماعات الإسلامية القائمة الآن تردد شعارا وهو أننا لا نفرق الناس بالدعوة إلى التوحيد، إنما علينا أن نتحدث بما يجتمع عليه الناس من الصدق والعفاف والأمانة والحلم والأخلاق وما إلى ذلك. وأقول لك يا عبد الله إن هذه المبادئ قد يتفق معنا عليها حتى بعض من؟ ها؟ حتى بعض الكفار. فدعواك يا مسكين أن التوحيد يفرق الأمة دعوة منكوسة ومعكوسة. الدعوة بأن الدعوة إلى توحيد الله الخالص دعوة منكوسة. ولذلك فإن أهل العلم منذ القدم قد بينوا ما دعا إليه القرآن وما دعت إليه السنة من البدء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتخليصه من كل شائبة من شوائب الشرك وإفهام الناس له وإصلاح من درس من معالمه والجد والاجتهاد في غرسه في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. والله نسأل بعض الناس وهم يريدون بعضهم يريد أن يتقدم إماما يؤم المسلمين في المسجد وإذا به لا يعرف معنى لا إله إلا الله. والله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نسأله ما معنى لا إله إلا الله يا أيها الشاب الطيب الذي تريد أن تؤم المسلمين وترشدهم وتوجههم؟ يقول لك معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله. وبعضهم يقول معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، وهو قول جماعة ضالة تفضي إلى القول بوحدة الوجود. وقد يكون هذا من حفظة القرآن، وللأسف وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. إن كفار قريش أفقه بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور في هذا الزمان. كيف؟ من يجيب؟ كفار قريش أفقه، لا أقول إنهم وحدوا انتبه ولا أسلموا، لكن ماذا فعلوا؟ ما أقول إنهم فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم عباد القبور في هذا الزمان. كيف هذا؟ أحسنت، هم رفضوا أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها وهو لا معبود بحق إلا الله. ما الدليل؟ سورة صاد، ها؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، هم عرفوا أنهم لو قالوها سوف يقضون على 360 صنم محيطة بإيش؟ بالكعبة. تذهب اللات والعزة ومناتة وهبل، نعم كلها تذهب وتضمحل. لذلك رفضوا، رفضهم ناتج عن فهمهم لماذا؟ لمعنى هذه الكلمة. لكن الذي تسأله عن لا إله إلا الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ثم لا يفهم معنى لا إله إلا الله، بل يأتي إلى ميت في قبره ويقول مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، شل يا فلان، هذا هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ لا والله. ومن أراد التوسع في هذه المسألة وأن يفهمها فهما جيدا فليقرأ مرة ومرتين وثلاثة وأربع كتاب كشف الإيش؟ كشف الشبهات. لمن؟ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بين الشبهة التي ألقاها الشيطان في نفوس من؟ في قلوب من؟ عباد القبور الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله. يعني ألقى شبهة في أذهانهم خلاصتها أن صاحب هذا القبر يوصل الأعمال إلى الله ويكون وسيطا بينك وبين الله. وأحد دعاة الشرك المعاصرين وله أشرطة أقولها بكل أسف قد تباع في بعض التسجيلات هنا، يقول أحد دعاة الشرك الصريح الذي يدعو الناس إلى الشرك الصريح وإلى ما يفسد التوحيد، يقول في شريط له موجود عندي ومسجل في بلد ما من بلاد المسلمين ومنشور في بعض التسجيلات فيديو وكاسيت، يقول داعية الشرك هذا الذي أصبحت له صولة وجولة وانخدع به كثير من العالم الإسلامي، يقول إنني أقول لهؤلاء الذين يمنعوننا من التقرب إلى عباد من التقرب بعباد الله الصالحين إلى الله، انتبهوا للعبارة، هذه عبارتي، الذين يمنعون من التقرب إلى عباد الله الصالحين، أقول لهم إن الله شرع لنا التقرب بالجمادات إلى الله تعالى، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ ثم فسر كلامه هذا بقوله ألم يشرع الله لنا الطواف بالكعبة، وهذا تقرب بالكعبة، والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة ورمي الجمرات، ثم عقب بقوله كل هذا تقرب بهذه الجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ أرأيتم ما يقول هذا المشرك وداعية الشرك؟ يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني يدعو إلى الشرك علنا وصراحة بدون هوادة وبدون تردد. والله يا إخواني ترى لا نتكلم من فراغ، وإنما نتكلم مما من المضادات لهذه الدعوة إلى دعوة التوحيد الموجودة في الساحة الآن الإسلامية. فإذا سمع العامي مثل هذا الاستدلال الفاسد الشيطاني ألا ينخدع به؟ أجيبه، ينخدع به أم لا؟ ينخدع به، ينخدع به ويتضرر به، وقد يطبقه عمليا. نسي المسكين موقف عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود، قارن بين التوحيد الذي نطق به أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب وبين من يجعل الكعبة واسطة بينه وبين الله. لما جاء يقبل الحجر الأسود في صحيح البخاري ماذا قال؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. لن ينال الله ماذا؟ دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله ايش؟ التقوى منكم، الامتثال. قضية عبادة لله عز وجل. فاحذروا من هذه الدعوات الشركية المنتشرة، بل حتى في بعض الأناشيد التي تباع الآن هنا فيها استغاثة بغير الله. فأذكر أصحاب التسجيلات بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا وقفوا غدا، وكذلك أصحاب المكتبات. أحد أصحاب المكتبات الكبيرة يبيع كتابا فيه تهكم بالله عز وجل وفيه استهزاء بالله عز وجل. مسكين، يعني ماذا ستجني من وراء قرش تكسبه بأن تنشر كتابا لملحد يقول إن الله كذا وإن الله كذا؟ والله كلمة لا أستطيع أن أقولها، لا أستطيع قولها، لا أتليق بمقام الله عز وجل. ثم تأتي وتبيعها في مكتبتك، أين دينك؟ أين إيمانك؟ تأتي بشريط الشرك وتبيعه في دور التسجيلات التي تخصك وتكسب من ورائها أموالا، أين تحريك للحلال؟ فتنبهوا يا إخوان لهذه المسائل، فإنها والله لا نتكلم بها عبثا ولا نتكلم من فراغ، وإنما نتكلم من واقع مرير أليم يعيشه العالم الإسلامي الذي يبحث عن أسباب النصر. وأسباب النصر موجودة لو أخذنا بها. ومن العجائب والعجائب جمة، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالله الله في العودة إلى الله سبحانه وتعالى وفي توثيق الصلة به ونبذ مظاهر الشرك والإقبال على الله. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ذكر وبين ما بينه السلف قبله من أن أعظم ذنب عصي به الله عز وجل هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واحرصوا على تحقيق التوحيد، وعلينا جميعا أن نخاف من الشرك كما خاف منه الأنبياء قبلنا، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك يقول التيمي رحمه الله أحد كبار التابعين: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد من؟ بعد إبراهيم عليه السلام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن الوقوع في الشرك بعد دعاء إبراهيم وتضرع إبراهيم الخليل عليه السلام؟ فلنجتهد ولنتكاتف ولنتعاون على نبذ مظاهر الشرك. وإني أخاطب الإخوة العمار والزوار في أن يبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفهم، وأن يجتهدوا في نصح إخوانهم الذين يرتكثون في حبائل الشرك من حيث لا يشعرون، وربما دعاهم بعض الضلال الذين استعبدوهم من دون الله، كبعض أصحاب الطرق الذين يأتون يحبون بين أيديهم حتى وينكسرون بين أيديهم ويتمسحون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات مقابل دراهم يدفعونها لهؤلاء الطواغيت. هذا موجود أم لا؟ ها؟ موجود ولا لا؟ كنت في بلد إسلامي ما، فكان إلى جوارنا رجل مسن عمره فوق 80، هو وزوجته وثالثهم كلبهم. الأولاد قد تركوهم وذهبوا إلى وظائفهم وتركوا في هذه الشقة، وليس معهم في الشقة إلا الكلب. طبعا الكلب قلدنا فيه من؟ ها؟ قلدنا فيه الكفار. تربية الكلاب: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. فلا تجوز تربية الكلاب إلا لصيد أو حراسة أو نحو ذلك من زراعة ونحوها. أما من يربيه، من يقتني الكلاب تفاخرا وتقليدا للغرب، فهذا من التقليد الأعمى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكنا نمر بهذا الرجل لأنه في الشقة التي تحتنا في ذلكم البلد الإسلامي الذي كنا فيه، فقلنا له: يا عم فلان، لما لا تصلي؟ رأيناه لا يصلي، والمسجد ملاصق لبيته. لما لا تصلي يا عم فلان؟ قلت: أنت مسلم؟ قال: نعم مسلم. طيب لماذا لا تصلي أنت وامرأتك؟ يعني 24 ساعة مع هذا الكلب جالسين. قال: لا، نحن ليست علينا صلاة، والله وأحدد لكم السنة، في سنة 1397 وفي شهر جمادة الثانية هذا الكلام حصل. قلنا: كيف؟ كيف ما عليك صلاة؟ قال: الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، شيخ الطريقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاولت أن أفهمه دون جدوى. قال: لا لا، هذه أشياء لا تعرفونها أنتم،
أنتم محجوبون. قلنا والله إنك أنت المحجوب عن الحق. حاولنا, هو غير متعلم للأسف, حتى تأخذ وتعطي معه جاهل, وحتى جئت به ببعض أهل بلده وقلنا أقنعوا هذا الشيبة المسكين ليعود إلى الله عز وجل, فمصر ولا أدري ماذا ختم له. نحن تركنا ذلك البلد ولا أدري ما فعل الله به بعد ذلك. الشاهد أن ذهبنا من عنده وهو مصر على ترك الصلاة بدعوى أن شيخ الطريقة يتحمل عنه الصلاة. هذا الغسام موجود في العالم الإسلامي يا عبد الله, فإلى متى ونحن وراء هذا الغثاء؟ فاتقوا الله عباد الله, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا, وأن يعلم جاهلهم, وأن يهدي ضالهم, وأن يجمعهم على كلمة التوحيد, وأن يعيدهم إلى صوابهم, وأن يوفقهم لنبذ مظاهر الشرك والوثنية, وأن يجمعهم على كلمة سواء في ظل شريعة الله, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, الدرس 17, الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي, ومنها السبع الموبقات المهلكات, وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, ومنها عقوق الوالدين, وقطيعة الرحم, وشهادة الزور, والأيمان الكاذبة, وإيذاء الجار, وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض, وشرب المسكر, ولعب القمار, وهو الميسر, والغيبة والنميمة, وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, الدرس 17 يتعلق بكثير من المنهيات التي نهى عنها الله تبارك وتعالى في كتابه, أو نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ هذه المناهي والتحذير منها بالتحذير من السبع الموبقات, وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله, والسحر, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, والتولي يوم الزحف, وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. ثم ذكر أشياء أخرى نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات, أي ابتعدوا عن السبع المهلكات,
لأن معنى أوبق أي أهلك، أوبق بمعنى أهلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أقضت وأهلكت كل ما يتعلق به من أمور الدنيا والآخرة، فأصبح في عداد الهالكين. وهذا في غاية الخطورة. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الكبائر سبع، وهو قول مرجوح كما قدمنا، بل هي إلى السبعين أقرب إن لم تكن إلى السبعمائة أقرب، كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن هذه السبع الموبقات المهلكات هي من أكبر الكبائر، ولا يعني ذلك الحصر، بل إن الموبقات كثيرة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر بعض الكبائر في مواطن معينة ثم يذكر لمناسبة معينة ثم يذكر بقيتها في مناسبات أخرى. وأولى هذه السبع الموبقات أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الإشراك بالله جل وعلا، فهو أكبر الكبائر، بل هو أكبر الظلم وأنواع وأعظم أنواع الظلم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هنا هو الشرك، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن تصرف العبادة التي لا يستحقها إلا الله لغير الله سبحانه وتعالى؟ أي ظلم وتعد أعظم من أن يصرف العبد عبادة الله لغيره؟ إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم من أن يتعلق العبد بغير الله، كمن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف غير الله خوف السر أو يحب غير الله محبة العبادة التي تقتضي تقديم أمره على أمر من سواه، فهذا هو أعظم أنواع أو أعظم الكبائر وأكبرها على الإطلاق، لأنه يحبط العمل ويبعد الإنسان عن ربه، ولا يصح من صاحبه صرف ولا عدل، ولا يقبل الله من صاحبه عملا ولو كان أمثال الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله، لأنه صرف حقه لغيره، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة
وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد تقدم لنا في درس سابق في هذا الكتاب الكلام على أنواع الشرك، وأن منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر ومنه ما هو خفي، وإن كان الخفي قد يدخل في الأكبر أو في الأصغر. وهذا قد فصل فيما مضى، غير أنه يحسن بنا أن نتعرض لبعض الأدلة على خطورة الشرك وضرب نماذج من الشرك الموجود في الساحة الإسلامية الآن، ولا نتكلم عن شرك اليهود والنصارى وشرك البوذيين والهندوس والشيوعيين وعبدة الأوثان من خارج العالم الإسلامي، فإن هذا أمر لا يجهله أحد أنه شرك، وأن أصحابه ما حكمهم مشركون وكفار، غير أن العالم الإسلامي يعج بألوان من الشرك الذي لا يدرك الكثير بأنه ماذا؟ ها؟ بأنه شرك. وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من ماذا؟ من دبيب النمل. فهو خفي على كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، يؤدي هذه الفرائض كلها، بل وقد يجتنب، قد يفعل جميع المأمورات ويجتنب جميع المنهيات ما عدا الشرك، قد يكون صواما قواما لكنه يفسد ذلك كله في لحظة واحدة عندما يأتي ويتوجه إلى ميت في قبره أو صاحب ضريح ممن يسمونهم بالأولياء، وقد يكونون أولياء وقد يكونون أشقياء، فإن كانوا من أولياء الله الصالحين فهم بريئون من من يعبدهم، وإن كانوا من الأشقياء الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم فإنه ينطبق عليهم قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. نعم، يعني اقرنوهم هم وجميع أصنافهم والذين يعبدونهم وهم راضون عن عبادتهم إياهم، يقرنون معهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم يا عبد الله، فلا تكاد تجد بلدا غير هذه البلاد إلا وفيه قبة يعبد صاحبها من دون الله، يطاف به وينذر له ويذبح له من دون الله وتقدم له القرابين وتوقف عليه الوقوف وتنذر له النذور وتوقد عليه الشموع ويرجى في قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات. نعم، في كثير من بلاد الإسلام توجد أضرحة تعبد من دون الله ويحج إليها كما يحج إلى الكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة. وأذكر أنني قلت لكم، لا أدري في هذا الكتاب أم في غيره، أنه قبل أكثر من عام في الحج الذي قبل الحج العام الماضي
سألني أحدهم سؤالا في هذا المكان، قال إنه قبل أن يأتي إلى الحج ذهب إلى ضريح الشيخ فلان وقدم له ذبيحة كبيرة ووزع الهدايا على السدنة وصلى فيه 3 أيام رجاء أن يقبل حجه، ثم بعد ذلك جاء هنا لماذا؟ ليحج. فكان من جوابي له أنني قلت له: أنت أفسدت حجك قبل أن تحج، إلا أن تتوب وترجع إلى الله وتجدد ماذا؟ إسلامك، لأنك بذبحك لضريح الشيخ وتضرعك إليه أن يتقبل حجك وتعلقك به من دون الله وافتتاحك لمناسك الحج بهذا العمل الشركي، هذا العمل أبطل كل أعمالك بما فيها ماذا؟ الحج الذي تريد أن تؤديه، وقد أبطل قبل ذلك صلاتك وصومك وجميع أعمالك. هذا السؤال الذي طرحه الأخ له نظائر في البلاد الإسلامية كثيرة، وإلا عمل فردي أجيبه له نظائر. فالتعلق بأصحاب القبور مرض استشرى في بلاد المسلمين منذ عهد الدولة العبيدية القداحية الديصانية اليهودية المجوسية التي المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، التي حكمت بعض بلاد المسلمين قرابة 3 قرون حتى أزال حكمهم كما أزال حكم الصليبيين من؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هؤلاء هم الذين جلبوا الشرك إلى بلاد المسلمين، وأكثر ما ولد الشرك بعد قيام هذه الدولة العبيدية أبناء عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح الذين انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا. من ذلك التاريخ انتشر الشرك في العالم الإسلامي، ولا يدرك الكثير من الناس، بل قد يجادلك أساتذة ودكاترة وممن يحملون شهادات عالية كما يقولون في لغة العصر بروفيسور، فقد يجادلك، وقد جادلني بالفعل شخص في درجة أستاذ، ليس أستاذ مساعد ولا مشارك، في درجة أستاذ، جادل في هذه القضية جدالا عقيما وذهب مصرا على أن هذا لا يعد إيش؟ شركا، وإنما هو عبارة عن توسل بالأعمال الصالحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان سول لهم وأملى لهم كما أملى لكفار قريش قبلهم ولقوم نوح قبلهم جميعا. ما الذي ألقاه الشيطان في أذهانهم؟ من يجيب؟ هل هم يعتقدون أن هذا القبر، أن صاحب القبر يرزق ويخلق ويحيي ويميت؟ لا يعتقدون ذلك. هل يعتقدون أنه الرب الذي فوق 7 سماوات؟ لا يعتقدون ذلك، لكنهم يقولون ما قالته كفار قريش قبلهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما حكى الله عنهم أيضا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا فرق والله يا عبد الله والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله يوم ألقاه. لا فرق بين من يقول أغيثيني يا اللات والعزى ومنات وهبل، أو أغثني يا رسول الله، أو يا بدوي، أو يا حسين، أو يا نقشبندي، أو يا شاذلي. لا فرق بين من يدعو نبيا أو ملكا، وبين من يدعو حجرا أو شجرا أو مدرا، لا فرق، إذ كل ذلك عبادة لهذه المخلوقات. ولذلك يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان. والله يا عبد الله لا فرق بين من يقول أغثني يا أيها النبي، أو أغثني يا حسين أو يا حسن، وبين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل ماذا؟ عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد سمعنا بآذاننا في بعض بلاد المسلمين من تطلب الولد من الميت في قبره، وسمعنا من تطلب المغفرة والرحمة، وسمعنا من يشكو الضيم، بل وسمعنا في نداءات المسلمين الذين يتعرضون للكوارث الآن: والله نسمع في إذاعاتهم الشرك الصراح. أين أنت يا صلاح الدين؟ أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا فلان؟ هذا هو الشرك بعينه. صلاح الدين نحبه ونترحم عليه، لكن لا ندعوه من دون الله، ولا نستغيث به من دون الله. بعضهم يقول: ومعتصما، ينادي ميت في قبره، يريد المعتصم يقوم الآن من قبره فينصره، لكن نقول لهم: وإسلاما، العودة إلى الله جل وعلا، نبذ الشرك، نبذ الفرقة، الوحدة على التوحيد، الاتحاد على توحيد الله وعلى تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب ماذا؟ الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو طريق النصر، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووالله لن يتحقق النصر والمسلمون على هذا الحال، لن يتحقق النصر بفتاوى عباد القبور من الرافضة وغيرهم، لن يتحقق النصر باتخاذ من يدعو غير الله قدوة له والدفاع عنه وتبجيله، إذ لا فرق بينه وبين اليهود الذين يقاتلونه. نعم، فعلينا أن ندعو المسلمين بالصلاح والعودة إلى الله قبل كل شيء، واجتماع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، لما حصل من المسلمين مخالفة يسيرة جدا إذا قورنت بمخالفاتنا اليوم في وقعة ماذا؟ أجيبوا، في وقعة أحد. مخالفة يسيرة، ما هي؟ نزول المسلمين من جبل الرماة طمعا في الغنيمة، وهم مع أنهم ما كانوا نزلوا تنازلا عن الجهاد، لا، لكن ظنوا أن العدو قد اندحر وذهب، فنزلوا ليجمعوا الغنائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا هذا الإيش، هذا المكان. بالله عليكم، هل تقارن هذه المخالفة بمن يدعو الحسن والحسين والبدوي والشاذلي والنقشبندي، ومن يدعو صلاح الدين، أو من يدعو أي مخلوق كان؟ ها؟ هل تقارن بهذه؟ أجيبوا، لا تقارن. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. اهدموا جميع القباب التي تعبد من دون الله، وسووا القبور بالأرض، آلاف المقابر التي تعبد من دون الله إذا أردتم النصر. وبدلا من أن نقول يا حسن يا حسين يا بدوي يا فلان يا نقشبندي، نقول يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعبد إله غيرك، يا من لا يرجى غيره. أما أن نتباكى على الماضي ونتحدث عن الأمجاد ونحن لا نأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فسيظل هذا الذل إلى أن يأذن الله بمن يعني يزيله على يديه بإذنه سبحانه وتعالى. كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بماذا؟ إلا بما صلح به أولها. فأول شرط للنصر، أول شرط إزالة جميع مظاهر الشرك في العالم الإسلامي، هذا هو أول شرط يجب أن نعتني به إذا أردنا النصر حقا. أما نبحث عن النصر بالأغاني والموسيقى والأهازيج والأناشيد والتمثيليات وعبادة القبور واللجوء إلى غير الله والاستغاثة بغير الله، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر. فالعودة إلى الله توحيدا وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا وفي جميع مجالات الحياة، هذا هو طريق النصر. لماذا سلط علينا إخوان القردة والخنازير لما شاركناهم في بعض طقوسهم وفي بعض شركياتهم وفي مجونهم وفي لهوهم وفي لعبهم وفي قلة الحياء من الله وفي المجاهرة بالمعاصي؟ كل أمة معافى إلا المجاهرين. نعم يا عبد الله، هذا هو طريق النصر، هذا هو طريق النصر لمن أراد النصر. أذكر في عام 1386 وهو عام 1967 سنة النكسة الأولى، وكنا عند شيخنا الشيخ حماد رحمه الله لما قال قائلهم بعد 3 أيام ستغني أم كلثوم في تل أبيب، فقال الشيخ والله بشرهم بالهزيمة، الشيخ حماد رحمه الله، وقد حصل. هذه هي الأمان التي يتمناها، التي تتمناها؟ وسنلقي بإسرائيل في البحر، أولا تغني لهم أم كلثوم ثم يلقون بإسرائيل في البحر. وبعد 3 ليالي ما الذي حصل؟ احتلت فلسطين كلها وأضيفت عليها أراض أخرى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طريق النصر واضح، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. طريق النصر ليس بتأييد المشركين وعباد القبور ودعاة القبور، طريق النصر ليس بتأييد أعداء السنة، طريق النصر إنما يكون بالعودة إلى الله والاجتماع على كلمة سواء، الاستقامة على دين الله، والجد والاجتهاد فيما يرضي الله، ونبذ جميع مظاهر الشركيات التي تنتشر في عالمنا الإسلامي. أقول وأكرر، لا أعني أولئك الكفار الصرحاء، وإنما أعني إزالة المظاهر الشركية الموجودة أين؟ في بلاد المسلمين. نصلح ما بيننا وبين الله، نوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى، نزيل جميع مظاهر الشرك والوثنية، نحب لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن النصر لا يكون بتمجيد أعداء الإسلام وأعداء السنة. نعم، يجب أن نقف مع إخواننا المسلمين قلبا وقالبا بكل ما نستطيع، ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننبههم إلى أسباب وقوعنا في هذه الكوارث. يجب أن ننبههم إلى وقوعهم أو إلى الأسباب التي أوقعتنا في هذه الكوارث، لأننا إذا ظلمنا أنفسنا فقد يسلط علينا من هو أظلم منا، وكذلك نولي ماذا؟ بعض الظالمين بعضا بما كانوا إيش؟ بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالله الله عباد الله في أن نعود إلى الله عز وجل. والله قبل 3 ليالي سمعت بأذني هاتين من إذاعة عربية من يستغيث بزعيم مضى وهو سبب النكسة عام 67 يناديه: أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا فلان؟ من للأمة بعدك يا فلان؟ نعوذ بالله من غضب الله. هذا هو طلب النصر، أن نستغيث بالأموات وننادي الأموات، وسواء كان صالحا أم طالحا لا يستغاث به ولا ينادى أيا كان وضعه، حتى ولو كان كما قلت في بداية الأمر، حتى لو كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، فإنه لا يستغاث به من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فأين نحن من تطبيق هذه الآيات؟ أين نحن من تطبيق هذه الآيات التي تدعو إلى توحيد الله؟ يقول البعض من الناس، بعض الجماعات الإسلامية القائمة الآن تردد شعارا، وهو أننا لا نفرق الناس بالدعوة إلى التوحيد، إنما علينا أن نتحدث بما يجتمع عليه الناس من الصدق والعفاف والأمانة والحلم والأخلاق وما إلى ذلك. وأقول لك يا عبد الله، إن هذه المبادئ قد يتفق معنا عليها حتى بعض من حتى بعض الكفار. فدعواك يا مسكين أن التوحيد يفرق الأمة دعوة منكوسة ومعكوسة. الدعوة بأن الدعوة إلى توحيد الله الخالص دعوة منكوسة. ولذلك فإن أهل العلم منذ القدم قد بينوا ما دعا إليه القرآن وما دعت إليه السنة من البدء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتخليصه من كل شائبة من شوائب الشرك وإفهام الناس له وإصلاح من درس من معالمه والجد والاجتهاد في غرسه في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. والله نسأل بعض الناس وهم يريدون، بعضهم يريد أن يتقدم إماما يؤم المسلمين في المسجد وإذا به لا يعرف معنى لا إله إلا الله. والله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نسأله ما معنى لا إله إلا الله يا أيها الشاب الطيب الذي تريد أن تؤم المسلمين وترشدهم وتوجههم؟ يقول لك معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله. وبعضهم يقول معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، وهو قول جماعة ضالة تفضي إلى القول بوحدة الوجود. وقد يكون هذا من حفظة القرآن وللأسف وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. إن كفار قريش أفقه بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور في هذا الزمان. كيف؟ من يجيب؟ كفار قريش أفقه، لا أقول إنهم وحدوا انتبه ولا أسلموا، لكن ماذا فعلوا؟ ما أقول إنهم فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم عباد القبور في هذا الزمان. كيف هذا؟ أحسنت، هم رفضوا أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها وهو هو لا معبود بحق إلا الله. ما الدليل؟ سورة صاد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، هم عرفوا أنهم لو قالوها سوف يقضون على 360 صنم محيطة بإيش؟ بالكعبة. تذهب اللات والعزة ومناتة وهبل، نعم كلها تذهب وتضمحل. لذلك رفضوا، رفضهم ناتج عن فهمهم لماذا؟ لمعنى هذه الكلمة. لكن الذي تسأله عن لا إله إلا الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ثم لا يفهم معنى لا إله إلا الله، بل يأتي إلى ميت في قبره ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، شل يا فلان. هذا هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ لا والله. ومن أراد التوسع في هذه المسألة وأن يفهمها فهما جيدا فليقرأ مرة ومرتين وثلاثة وأربع كتاب كشف الإيش، كشف الشبهات، لمن؟ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بين الشبهة التي ألقاها الشيطان في نفوس من، في قلوب من، عباد القبور الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، يعني ألقى شبهة في أذهانهم خلاصتها أن صاحب هذا القبر يوصل الأعمال إلى الله ويكون وسيطا بينك وبين الله. وأحد دعاة الشرك المعاصرين وله أشرطة أقولها بكل أسف قد تباع في بعض التسجيلات هنا، يقول أحد دعاة الشرك الصريح الذي يدعو الناس إلى الشرك الصريح وإلى ما يفسد التوحيد، يقول في شريط له موجود عندي ومسجل في بلد ما من بلاد المسلمين ومنشور في بعض التسجيلات فيديو وكاسيت، يقول داعية الشرك هذا الذي أصبحت له صولة وجولة وانخدع به كثير من العالم الإسلامي، يقول إنني أقول لهؤلاء الذين يمنعوننا من التقرب إلى عباد من التقرب بعباد الله الصالحين إلى الله، انتبهوا للعبارة، هذه عبارتي، الذين يمنعون من التقرب إلى عباد الله الصالحين، أقول لهم إن الله شرع لنا التقرب بالجمادات إلى الله تعالى، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ ثم فسر كلامه هذا بقوله ألم يشرع الله لنا الطواف بالكعبة، وهذا تقرب بالكعبة، والمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة، والوقوف بعرفة، ورمي الجمرات، ثم عقب بقوله كل هذا تقرب بهذه الجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ أرأيتم ما يقول هذا المشرك وداعية الشرك؟ يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني يدعو إلى الشرك علنا وصراحة بدون هوادة وبدون تردد. والله يا إخواني ترى لا نتكلم من فراغ، وإنما نتكلم مما من المضادات لهذه الدعوة إلى دعوة التوحيد الموجودة في الساحة الآن الإسلامية. فإذا سمع العامي مثل هذا الاستدلال الفاسد الشيطاني ألا ينخدع به؟ أجيبه، ينخدع به أم لا؟ ينخدع به، ينخدع به ويتضرر به وقد يطبقه عمليا. نسي المسكين موقف عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود، قارن بين التوحيد الذي نطق به أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب وبين من يجعل الكعبة واسطة بينه وبين الله، لما جاء يقبل الحجر الأسود في صحيح البخاري ماذا قال؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. لن ينال الله ماذا؟ دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله إيش؟ التقوى منكم، الامتثال. قضية عبادة لله عز وجل. فاحذروا من هذه الدعوات الشركية المنتشرة، بل حتى في بعض الأناشيد التي تباع الآن هنا فيها استغاثة بغير الله، فأذكر أصحاب التسجيلات بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا وقفوا غدا، وكذلك أصحاب المكتبات، أحد أصحاب المكتبات الكبيرة يبيع كتابا فيه تهكم بالله عز وجل وفيه استهزاء بالله عز وجل، مسكين، يعني ماذا ستجني من وراء قرش تكسبه بأن تنشر كتابا لملحد يقول إن الله كذا وإن الله كذا؟ والله كلمات لا أستطيع أن أقولها، لا أستطيع قولها، لا أتليق بمقام الله عز وجل. ثم تأتي وتبيعها في مكتبتك، أين دينك؟ أين إيمانك؟ تأتي بشريط الشرك وتبيعه في دور التسجيلات التي تخصك وتكسب من ورائها أموالا؟ أين تحريك للحلال؟ فتنبهوا يا إخوان لهذه المسائل، فإنها والله لا نتكلم بها عبثا ولا نتكلم من فراغ، وإنما نتكلم من واقع مرير أليم يعيشه العالم الإسلامي الذي يبحث عن أسباب النصر. وأسباب النصر موجودة لو أخذنا بها. ومن العجائب والعجائب جمة، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالله الله في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي توثيق الصلة به، ونبذ مظاهر الشرك، والإقبال على الله. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ذكر وبين ما بينه السلف قبله من أن أعظم ذنب عصي به الله عز وجل هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واحرصوا على تحقيق التوحيد، وعلينا جميعا أن نخاف من الشرك كما خاف منه الأنبياء قبلنا، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك يقول التيمي رحمه الله أحد كبار التابعين: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد من؟ بعد إبراهيم عليه السلام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن الوقوع في الشرك بعد دعاء إبراهيم وتضرع إبراهيم الخليل عليه السلام؟ فلنجتهد ولنتكاتف ولنتعاون على نبذ مظاهر الشرك. وإني أخاطب الإخوة العمار والزوار في أن يبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفهم، وأن يجتهدوا في نصح إخوانهم الذين يرتكثون في حبائل الشرك من حيث لا يشعرون، وربما دعاهم بعض الضلال الذين استعبدوهم من دون الله، كبعض أصحاب الطرق الذين يأتون يحبون بين أيديهم حتى وينكسرون بين أيديهم ويتمسحون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات مقابل دراهم يدفعونها لهؤلاء الطواغيت. هذا موجود أم لا؟ ها؟ موجود ولا لا؟ كنت في بلد إسلامي ما، فكان إلى جوارنا رجل مسن عمره فوق 80، هو وزوجته وثالثهم كلبهم. الأولاد قد تركوهم وذهبوا إلى وظائفهم وتركوا في هذه الشقة، وليس معهم في الشقة إلا الكلب. طبعا الكلب قلدنا فيه من؟ ها؟ قلدنا فيه الكفار. تربية الكلاب: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. فلا تجوز تربية الكلاب إلا لصيد أو حراسة أو نحو ذلك من زراعة ونحوها. أما من يربيه من يقتني الكلاب تفاخرا وتقليدا للغرب فهذا من التقليد الأعمى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكنا نمر بهذا الرجل لأنه في الشقة التي تحتنا في ذلكم البلد الإسلامي الذي كنا فيه، فقلنا له: يا عم فلان، لما لا تصلي؟ رأينا لا يصلي والمسجد ملاصق لبيته، لما لا تصلي يا عم فلان؟ قلت: أنت مسلم؟ قال: نعم مسلم. طيب لماذا لا تصلي أنت وامرأتك؟ يعني 24 ساعة مع هذا الكلب جالسين. قال: لا، نحن ليست علينا صلاة، والله وأحدد لكم السنة، في سنة 1397 وفي شهر جمادى الثانية هذا الكلام حصل. قلنا: كيف؟ كيف ما عليك صلاة؟ قال: الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، شيخ الطريقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاولت أن أفهمه دون جدوى. قال: لا لا، هذه أشياء لا تعرفونها أنتم، أنتم محجوبون. قلنا: والله إنك أنت المحجوب عن الحق. حاولنا، هو غير متعلم للأسف، حتى تأخذ وتعطي معه جاهل، وحتى جئت به ببعض أهل بلده وقلنا: أقنعوا هذا الشيبة المسكين ليعود إلى الله عز وجل، فمصر ولا أدري ماذا ختم له، نحن تركنا ذلك البلد ولا أدري ما فعل الله به بعد ذلك. الشاهد أن ذهبنا من عندي وهو مصر على ترك الصلاة بدعوى أن شيخ الطريقة يتحمل عنه الصلاة. هذا الغثاء موجود في العالم الإسلامي يا عبد الله، فإلى متى ونحن وراء هذا الغثاء؟ فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعلم جاهلهم، وأن يهدي ضالهم، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يعيدهم إلى صوابهم، وأن يوفقهم لنبذ مظاهر الشرك والوثنية، وأن يجمعهم على كلمة سواء في ظل شريعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.